الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الأنبياء: قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكره يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. صدق الله العظيم. كان الدرس الماضي يتناول بداية قصة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكيف أن الله آتاه رشده وهو طفل، وكيف كان سبيل ذلك وهو نظره إلى الكون وتأمله في الأفلاك وغيرها، و إطلاق إبراهيم عليه الصلاة والسلام العنان لفكره أن يتأمل ويتدبر حتى وصل بفطرة روحه المؤمنة وإدراكه العقلي إلى الإيمان بالله عز وجل. نعم. وكيف ناقش والده بعد ذلك في عبادته وقومه للأصنام، وأن هذا شيء لا يليق بعقل العقلاء الذين أكرمهم الله سبحانه وتعالى بحرية الفكر. ثم وقفنا على الآيات التي ناقش فيها سيدنا إبراهيم قومه، وكيف اعتذروا بأنهم لا يستطيعون أن يتخلوا عن تقاليد آبائهم وأجدادهم، يعني أن عذرهم لا يكمن في اقتناعهم بأن عبادة الأصنام هي الحق، لكن عذرهم يكمن في عصبيتهم لآبائهم وأجدادهم. والقرآن من خلال هذا ينبهنا إلى أن هذه هي مشكلة الأمم قديما وحديثا، فهي دائما مبتلاه بداء العصبية. وما هلكت أمة من الأمم إلا بسبب تركها لما يقضي به العقل وتمسكها بما تقتضيه العصبيات واتباع التقاليد والآباء والأجداد. نعم. ثم علمنا كيف أن إبراهيم أضمر شرا لهذه الأصنام، وأقسم بينه وبين نفسه أن يحطمها، وانتهز الفرصة فعلا عندما خرج قومه في يوم عيد لهم وأصبحت سكك المدينة فارغة تقريبا، لم يخرج معهم سيدنا إبراهيم، وتظاهر بسقم يمنعه عن الخروج. ووقفنا عند هذا الكلام. الآن البيان الإلهي يتابع قصة سيدنا إبراهيم مع قومه: فجعلهم جثاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. جعلهم جثاذا، يعني حطم هذه الأصنام وجعلها قطعا متناثرة لا تصلح لأن تعود فتركب إلى بعض، هذا معنى جثاذ. إلا كبيرا لهم. بين هذه الأصنام صنم يعني كرئيس لهذه الأصنام، نعم، لم يمسه في سوء ولم يدن إليه بأي أذى إلا كبيرا لهم. لماذا؟ الخطة التي استهدفها سيدنا إبراهيم هي أن يوقع قومه في حرج. جماعة يعبدون هذه الأصنام ويعدونها آلهة لهم تنفعهم وتضرهم وتعطيهم وتغنيهم وتفقرهم، فترك الكبير ليحرجهم به إذا سألوا وليقول لهم لماذا تحققون وتسألون، وها هو ذا الإله الأكبر موجود مفروض هو اللي يعرف مين فعل هذا بجنوده وبالآلهة الصغار التي من حوله. من أجل هذا لم يحطم الصنم الكبير. جاء قومه وفوجئوا بهذا المنظر، فوجئوا بأن آلهتهم قد حطمت شر تحطيم. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالم. يصور البيان الإلهي الغضب الذي داخلهم من خلال هذا الكلام. من هذا الذي فعل هذا الفعل؟ هذا إنسان مجرم ويستحق عقابا كبيرا جدا. يعني أخذوا يتشاورون ويتساءلون فيما بينهم من عسى أن يكون الفاعل. قالوا فاعل قالوا الثاني غير فاعل قالوا الأولى. قالوا الأولى من فعل هذا بآلهتنا. قالوا سمعنا فتى، الجماعة اللي قالوا سمعنا فتى غير اللي سألوا من الذي فعلها. أي قال قائل منهم في الجواب على ذلك السؤال سمعنا فتى يذكر، كنا قد سمعنا كلام شاب يذكر هذه الأصنام بسوء. يذكرهم طبعا في هذا المعرض واضح، يعني من يذكرهم أكيد ما عم يمدحها، يذكرهم أن يذكرهم بسوء. يقال له إبراهيم، يعني هذا ما هو شاهد إثبات لكنه قرينة كما يقول القضاة، قرينة حال، قرينة من قرائن الأحوال. ما دام في واحد كان يعني ينتقص من هذه الآلهة ويتحدث عنها بسوء، إذن لعله هو الذي فعل ذلك. سمعنا فتى شابا، إذن كان سيدنا إبراهيم في ريعان شبابه آنذاك يذكرهم أن يتحدث عنهم. يذكرهم ضمير عائد إلى من؟ الحقيقة كان لازم النص يأتي يذكرها الأصنام، لأنها أولا جمع مكسر وهو جمع لما لا يعقل. نعم، لا، السماوات الضمير يعود إليها بالتأنيث، نقول هذه السماوات رأيتها ولم تقل رأيتهم، تقول رأيتها. كذلك كان ينبغي أن يقال نعم سمعنا فتى يذكرها، لكن لماذا أعيد الضمير إلى الأصنام مذكرا؟ لأن قوم إبراهيم من نمرود فما دون يخلعون على هذه الأصنام صفة الربوبية، فبذلك هي في تصورهم ووهمهم ممن يعقل لا ممن لا يعقل. ولذلك وبما أنهم مؤمنون بهذه الأصنام وهم الذين يتكلمون عنها، فغلط أن يقولوا سمعنا فتى يذكرها، هذا بيكونوا هنا عم يعترفوا بأنها أصنام لا تعي ولا تعقل. نعم، فلذلك ذكر الضمير وجمع سمعنا فتى يذكرهم أي بسوء، يقال له إبراهيم، واحد هيك بيقولوا له إبراهيم. بحسب الظاهر كانت ينبغي أن يقال يقال له إبراهيم، وهيك لأن له نائب فاعل يقال إبراهيم لن تكون مفعول به، لكن الجملة جاءت هكذا يقال له إبراهيم بالرفع. فلماذا؟ إما أن نقول يقال له هو إبراهيم، أو على الحكاية، يعني سمعنا فتى يذكرهم يقال له يقولون له إبراهيم، أي هكذا يتلفظون باسمه. نعم. لما قيل هذا الكلام قال اللي قالوا الآن هم الذين قالوا في المرة الأولى، والحقيقة هنا الضمير كناية عن نمرود، ونمرود هو رئيس هذه الطائفة التي كان فيها سيدنا إبراهيم والتي أرسل إليها سيدنا إبراهيم. قالوا، والمتكلم هو نمرود، فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. فأتوا به ومروا به على أعين الناس حتى نتأكد من هذه التهمة، أي ليره الناس وليسمعوا كلامه وليقولوا يا ترى هل فعلا كان هذا الإنسان يقول عن هذه الآلهة قولا سيئا. وكأن الباري عز وجل ألهم الحق على لسان سيدنا إبراهيم كفعل ذلك الغلام الذي كان يتعلم السحر من أجل أن يخلف ذلك الساحر في سورة البروج. قالوا فأتوا به على أعين الناس، أي ليروه وليشهدوا أنه كان يقول هذا الكلام وليسمعوا منه أيضا لعلهم يشهدون. وفعلا فعلوا ذلك. انظروا إلى أسلوب القرآن في طي، يعني المشاهد التي يتخيلها العقل يقفز فوقها البيان الإلهي، معروفة. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، يعني فجاءوا به فعلا على أعين الناس وسمعوا كلامه وشهدوا أنه ينتقص هذه الآلهة. نعم. وتم هذا. عندئذ قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ هذا الحذف يقتضيه الأسلوب التمثيلي، ونحن قلنا قبل هذا الدرس أن أسلوب القرآن القصصي يعتمد في الغالب على الطريقة التمثيلية لا الطريقة الروائية والإخبارية، والطريقة التمثيلية تعتمد على حذف المشاهد المفهومة الواضحة البسيطة. لذلك الذي يرى تمثيلية أمامه يعتمد في ثلث أحداث هذه القصة على خياله، والثلثين يراها أمامه. قالوا، يعني ما نتبعد ما جاء به على أعين الناس وشهدوا أنه ينتقص هذه الآلهة والتهم اشتدت عليه. نعم. قال أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ القائل هو نمرود، ولكن كأنه يقول بلسان قومه جميعا الذين يعبدون هذه الأصنام. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. قال بل فعله كبيرهم هذا. كيف فعله كبيرهم هذا؟ هو ما فعل، هو كبيرهم لا فعل ولا بيقدر يفعل. فلماذا نسب سيدنا إبراهيم هذا العمل إلى الصنم الأكبر؟ وأليس هذا داخلا في معنى من معاني الكذب؟ انظروا إلى الجملة كيف
حبكت أصل الجملة، قال إن كانوا ينطقون فإنما فعله كبيرهم. هذا أصل الجملة، إن كانوا ينطقون. هذا التعليق مؤخر من تقديم الأصل. سيدنا إبراهيم هكذا قال، قال إن كانت هذه الأصنام تنطق فعلا كما تقولون فإن الذي فعله، فعل هذا الفعل حتما هو كبيرهم. إذن كلام سيدنا إبراهيم ما هو كذب، هو قطعا، لأنه علق فعل الكسر من كبير الأصنام على ما إذا كانت تنطق، وبما أنها لا تنطق طبعا ليس هذا الصنم هو الذي فعل ذلك. طيب لماذا فعل هذا الأمر؟ من أجل أن يستدرج قومه، أم يعتبروا إله وهذه الأصنام آلهة؟ فقال لهم لا، أعوذ بالله، الذي فعل هذا الفعل الشنيع هو كبير هذه الأصنام، انظروا يا ترى لعله غضب على هذه الآلهة لأنه كبيرها فقضى عليها، أكيد هو اللي فعل. إن كان هذا الصنم هذا الإله ينطق فعلا كما تتصورون، هذا الكلام إذن ليس كذبا. وحتى لو فصلنا الشرط عن قوله في صدر الجملة بل فعله كبيرهم فهو من التعريض، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، واضح؟ ونحن في المناقشة إذا أردت أن تناقش خصمك لك أن تقره على باطله لتستدرجه من خلال ذلك إلى إيقاعه في الاعتراف بأنه على باطل، يعني إذا اقتضى الأمر أنك تمشي معه كم خطوة، نعم تقول إيه نظريتك صحيحة، نظريتك صحيحة، إذن بما أنه صحيحة لازم نبني عليها كذا وكذا لأنه نظريتك صحيحة، راح يتفاجأ أنه ما راح نقدر نبني عليها هذا الشيء، وبالتالي فسيحرج، وعندئذ هو الذي سيضطر إلى أن يتلجلج، وعندئذ تقول له فما لك لا تعترف بأنها باطلة، هذا من هذا القبيل، بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. إن كانوا ينطقون شرط لفعله. شو بقى قالوا لما سمعوا هالكلام؟ أحرجوا فرجعوا إلى أنفسهم، يعني سكتوا وأخذوا يتهامسون فيما بينهم. شو بدهم يقولوا له؟ فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا فيما بينهم، يعني إنكم أنتم الظالمون. يعني شو بدنا نحكي من بين المسألة؟ نحن اللي يعني عم نلعب على عقولنا وعلى هالناس ونقول هذه آلهة، الحقيقة حجارة. هي شو بدنا نقول له؟ هذا معنى قوله فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، أي اعترفوا فيما بينهم بأن هذه حجارة لا تعي ولا تعقل، وإلا لو كان شيء واحد منه إله كان جدير به أنه يدافعوا عن الواحد، شو ما كان يكون بيدافع عن نفسه فضلا عن أن يكون إلها. طبعا هذول عقلاء، ما هن المجاديب ولا مجنين، لذلك لما أحرجوا لكن فيما بينهم وأمام سيدنا إبراهيم اعترفوا. طيب اعترفوا بعدين شو سووا؟ ثم نكسوا على رؤوسهم، أي بعد أن اعترفوا عادوا فناقضوا أنفسهم وتجاهلوا موقفهم هذا وتظاهروا بمظهر آخر غير المظهر الذي اعترفوا به. هذا تماما مثل موقف قريش لما خلوا فيما بينهم واتفقوا أنه شو بدهم يقولوا عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، قالوا نقول عنه ساحر، لا بنقول عنه شاعر، لا بنقول عنه كاهن، بعدين قالوا لك تعالوا لكم والله ما حدا راح يصدقكم، لا هو شاعر ولا هو ساحر ولا هو كاهن، وكلنا بنعرف انه هو كان لا مازال عندنا الصادق، ولما وخط الشيء في وفديه راح نقول عنه كاذب، مين راح يصدقنا؟ حقيقة هو ليس بشاعر ولا كاهن ولا كذا، لكن بنو هاشم قالوا فينا سدانة الكعبة خدمة، قالوا ماشي الحال لهم. قالوا فينا سقايتها، قلنا لهم ماشي الحال لهم. كمان نبوة تكون لهم ما بيصير. فنحن لا نقبل هذا أبدا. لذلك نحن فيما بيننا بدنا نتفق على شغله. أخيرا اتفقوا كما فعلا يقول الله تعالى، نكسوا على رؤوسهم، قالوا نقول أحسن شيء إنه ساحر. نعم، هذا منطق العصبية الذي ينتحر فيه العقل ويذل فيه الفكر. نعم، نفس الموقف، رجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون لبعضهم، لكن ما ثبتوا عليها. ثم نكسوا على رؤوسهم، يقال فلان نكس على رأسه، يعني أصبح رأسه في أدنى ورأس ورجلاه في الأعلى، هذا الصورة. لكن فلان نكس يعني على عقبيه، يعني ترك المبدأ وأخذ بنقيضه. من بعد ما حكوا الكلام واعترفوا فيما بينهم أن هذه أصنام لا تعي ولا تعقل ولا تنطق، عادوا فأبطلوا قرارهم ونكسوا على رؤوسهم وعادوا إلى سيدنا إبراهيم يقولون له بصراحة لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، وين جاي عم تتمخرق علينا؟ أنت بتعرف أنه هذول ما بينطقوا، هو عم يستناهم يحكوها. كل هذا المخطط أن يستخرج من فمهم هذه الكلمة. لما سمعها قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. إذن أنتم باعترافكم تعبدون من دون الله الخالق العالم الباسط الرازق النافع الضار المحيي المميت الذي بيده كل شيء وليس بيد غيره أي شيء، تتركون هذا الإله وتعبدون من دونه ما؟ ما قال من هنا؟ قال ما ديك ساعة شو قالوا هنين؟ نعم، سمعنا فتى يذكرهم تعظيما لهم نزلهم منزلة العقلاء. الآن بما أن المتكلم من؟ سيدنا إبراهيم. قال ما، وما لغير العاقل، ما قال من؟ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، لأنه ما دام لا ينطق من باب أولى، لا ينفع ولا يضر. ثم بعد أن طرح هذا الاستفهام الإنكاري قال أف لكم ولما تعبدون من دون الله. كلمة أف كلمة تعبر عن الضجر أنا، كما أنها تعبر عن الاستخفاف والاستهجان. يعني إذا أردت أن تستهجن عملا وأن تستقذره وأن تستخف به وأن تراه شيئا منحطا جدا جدا، تعبر عن ذلك بكلمة أف. نعم، أف لكم اسم فعل ولما تعبدون من دون الله، أف لكم ولهالآلهة تبعكم كمان، يعني أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. وين عقلكم؟ طبعا هذا الكلام لنمرود، وكان نمرود فرعونا من الفراعنة. نعم، فماذا صنعوا الآن؟ اعترف الرجل سيدنا إبراهيم، اعترف بأنه هو اللي فعل هذا. انعقدت محكمة نمرود وتراوضوا فيما بينهم أنه هذه خيانة عظمى، شو لازم يعملوا؟ طلع قرار المحكمة هيك، قالوا ضمير الجماعة كلهم، لكن الحقيقة مين اللي عم يقول؟ نمرود، لأن الله ينزل كلامه منزلة كلام قومه. قالوا هكذا نطقت محكمة نمرود بهذا الحكم، حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. نعم، حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. يعني إذا بدكم تنتصروا لأنفسكم ولأجدادكم ولتقاليدكم ما في عندكم غير حل واحد غير هذا القرار، أن تعدموه لكن مشنقا ولا بأي وسيلة من الوسائل، وإنما بوسيلة الإحراق. والإحراق يعني ورد أنه لا يحرق بالنار إلا ربها خالقها وهو الله سبحانه وتعالى، ولذلك لا يجوز إن جاز القتل لسبب ما فلا يجوز القتل بالإحراق. حتى إن العلماء قالوا لو أن رجلا قتل إنسانا حقا فاقتص منه، وعند كثير من العلماء يجوز أن نقتص من القاتل بمثل ما قتل، يجوز نحرقه. جمهور كبير من العلماء قالوا لا، حرق لا، لكن لو قتل بسيف نقتله به، لو قتل خنقا نقتله بالخنق. نعم. لكن نمرود قال حرقوه وانصروا آلهتكم، أي إنكم إن حرقتموه تكونون قد نصرتم آلهتكم. الباري عز وجل من خلال هذا الكلام عم يبس بها العبارة نوع من الاستخفاف بكلام نمرود. منين الاستخفاف؟ لاحظوا، وانصروا آلهتكم. هلا يا ترى الإله يلي بده ينصرنا ولا نحن بدنا ننصره؟ ها يعني شو هالإله هذا يلي نحن بدنا ننصره؟ نعم. وانصروا آلهتكم، يعني الآلهة مساكين بدها مين ينصرها؟ مغلوب على أمرها. لذلك يعني ديروا بالكم لازم تنصروا آلهتكم. شو هالإلهات وشو هذه العقول التي لا تعي؟ لكن الباري عز وجل نقل عنهم هذا الكلام تصويرا لسخافة أفكارهم. نعم. وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قالوا محكمة نمرود نطقت بهذا الحكم، لكن محكمة نمرود التي نطقت بهذا الحكم ما كانت تعلم أن النار جند لإله آخر غير هذه الأصنام، جند لرب العالمين سبحانه وتعالى، وأن النار لا هي بيد نمرود ولا هي بيد الأصنام ولا كبير هذه الأصنام. نعم. فلئن انعقدت محكمة نمرود ونطقت بهذا الكلام، بنفس اللحظة انعقدت محكمة مين؟ رب العالمين سبحانه وتعالى، أحكم الحاكمين. نعم. الحاكم الذي لا مرد لحكمه. قلنا التقابل، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا محكمة رب العالمين قالت يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. نعم. النار جند من جنود الله عز وجل، فما أسخف من يحارب الله ويستعين على الله بجند من جنود الباري عز وجل. عجيب، لو أن ذرة من العقل بقيت في رؤوس هؤلاء الناس لما ونزلوا إلى هذا الدون من التفكير ولا إلى هذا الدون من السخف. الجماعة قرروا هذا الحكم ووضعوه موضع التنفيذ. أمر نمرود كما ورد في الأحاديث أن يؤتى بحطب جزل، أتي بحطب جزل كثير وأوقد على هذا الحطب حتى ارتفع اللهب إلى عنان الجو، وحتى قال كثير من العلماء إن الطيور عندما كانت تريد أن تمر مهما ارتفعت لا تستطيع أن تمر فوق اللهب لشدة الحرارة المتصاعدة، كانت تضطر أن تطير عن يمين هذه النيران أو عن شمالها. نعم. أوقدت النيران بهذا الشكل، يعني تعبيرا عن غضب الآلهة، أن الآلهة مثل ما يقولوا هذول اليونانيين الأسطوريين غضبان كثير، لذلك انتصارا لهذه الآلهة أوقدوا هذه النيران العظيمة مشان واحد فرد. كيف بدهم يلقوا في هذه النار؟ كيف؟ والإنسان ما بيقدر يقرب عليها، لأنه بمجرد ما يدنو إليها إلى درجة أن يمتلكوا قذفه إليها، هني نفسهم بيحترقوا من شدة ضرامها. عندئذ لم يجدوا سبيلا إلا بأن يلقوه في القاذف الذي يسمونه بالمنجنيق، وهو اسم أعجمي هذه الكلمة منجنيق. فوضعوه في القاذف، نعم، وربطوه وقيدوه، نعم، وقرروا في لحظة معينة أن يلقوه من هذا المنجنيق إلى هذه النار المتضررة. نعم. عندما وضع في المنجنيق سيدنا إبراهيم وقيد، ضجت، وهذا هو موجود في الصحيح، ملائكة الله سبحانه وتعالى، وسأل جبريل ربه: كيف هذا نبيك وينتصر لدينك ويحرق بنارك؟ فأوحى الله إليه: طيب سله إذا كان طلب منك أي معونة لا تقصر. فنزل إليه جبريل وقال له: أليست لك حاجة؟ اطلب. فقال له سيدنا إبراهيم: أما إليك فلا. هذا هو التوحيد، وهذا معنى من معاني قول الله عز وجل عن سيدنا إبراهيم: وإبراهيم الذي وفى. وفى بدعوى التوحيد، مو كل واحد بيوفي. نحن بنقول لا إله إلا الله، منكررها مرارا، بنهزوز روسنا ولا إله إلا الله، لكن متى وأين نفي بهذه الدعوة؟ هذا هو الوفاء. لا إله إلا الله، أي لا نافع ولا ضار ولا محي ولا مميت ولا معطي ولا أمل إلا في الله فقط، هذا معنى التوحيد. هنا وضع سيدنا إبراهيم هذا التوحيد موضع التنفيذ. سيدنا جبريل مو أني، لكن مين سيدنا جبريل لولا قوة الله؟ شو بيساوي جبريل؟ ولا شيء. وكل الأنبياء وكل الرسل وكل من على الأرض لا يملكون أي تأثير، صحيح؟ نعم. قال سيدنا إبراهيم: أما إليك إذا أنت فلا. إشارة إلى أنه يحتاج إلى غيره، يعني أنا أحتاج إلى غيرك، أما إليك فلا. فقال لو فسل الله، عرف يعني بيقصد رب العالمين. قال: حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل، أنا هو كافيني، ويعني كان هو يرى حالي فيملك أن يفعل بي ما يشاء. مثل هذا الوفاء بمعنى التوحيد يتكافأ مع مثل هذه المعجزة التي أنجده الله بها. فما عادت معجزة، العكس شيء طبيعي. والإنسان دائما لما بيقدم لرب العالمين هيك تطبيق لمعنى التوحيد، رب العالمين أيضا بيعامله بمثل ما عامل به سيدنا إبراهيم. هاي سيدنا أبو مسلم الخولاني، هذا من التابعين، نفس المعنى الله أكرمه. كمان حرق على الأسود العنسي اللي كان ادعى النبوة، دعاه إلى الإيمان به، مثل سيدنا إبراهيم وقف. فكمان يعني قرر أنه يحرقه بالنار، فما أحرقه الله أبدا، وجاء ودفن وين؟ في ذرية. نعم، سيدنا أبو مسلم الخولاني أظن توفي عام 65. نعم. فالمسألة مو بس لسيدنا إبراهيم، لما كان مؤمنا بالله هذا الإيمان الحق ووضع هذا التوحيد موضع التنفيذ بكل مشاعره، نعم، ووجد أن الدنيا كلها صفر غير رب العالمين، نطقت محكمة الله عندئذ. أثناء ما قذف به في النار انطلق أمركم، قلنا الله، قل وقفوا عن كلمة قلنا، مين أنه سخيف راح يقول قلنا كلام بشر؟ يلي بيقولوا أن القرآن كلام البشر. سألوا أي واحد من هؤلاء الناس كيف يعني إنسان يقول هو عم يألف الكلام، بيقول عن حاله أنه بيعمل حاله رب، ويقول قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم؟ ما بيحكي البشر، ما بيحكي إلا ما يتناسب مع الطبيعة البشرية، ما تطلع هذا الكلام كلام إله. نعم، قلنا قالوا وقل قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. أي الحكمين نفاذ؟ قرار محكمة نمرود هو اللي اتطبق ولا قرار محكمة رب العالمين؟ نعم الجواب واضح، النار ملك مين؟ ملك الله. ما وصل سيدنا إبراهيم إلى ضرام هذه النار إلا واستقبلته بردا وسلاما كما أمر الله، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، استقبلته بردا وسلاما. قال علماء التفسير لو أن أمر الله اتجه إلى النار بكلمة بردا فقط أو بمعنى بردا فقط لتحولت من أقصى درجات الضرام والحرارة إلى أقصى درجات البرودة، فأهلكته ببردها بدلا من أن تهلكه بحرها، ولكن أمر الله عز وجل انطلق إلى النار كوني بردا وسلام وسلام على إبراهيم فاستقبلته بسلام. نعم محكمة رب العالمين هي التي تنفذ، لأن كل الكون لله وما يعلم جنود ربك إلا هو. هذا الكلام الذي يقوله لنا رب العالمين عن هذا المشهد من أجل ماذا؟ من أجل أن نعيش في معاني التوحيد، من أجل أن نصطبق بمعاني التوحيد، ومن أجل أن لا نثق إلا بالله ولا نتكل إلا على الله ولا نفوض إلا إلى الله، وإن خشينا فلا نخشى إلا الله، وإن أحببنا فلا نحب إلا الله عز وجل. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. أرادوا به كيدا طبعا فجعلناهم الأخسرين. وهذه هي سنة رب العالمين في عباده إلى يوم القيامة. نقف عند هذا الحد والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مكفوف وتجارة لن تبوك يا عزيز ويا غفور. اللهم إن نواصينا بيدك لم تملكنا من أمر أنفسنا شيئا، فإذ فعلت بنا ذلك فتولى أنت أمرنا كله في الدنيا والآخرة. اللهم أحسن منقلبنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تعينا. اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واجبر كسر قلوبنا وأذهب غم نفوسنا واجمع لنا الخير كله واصرفنا عن الشر كله. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما ولا غما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته وعافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها وقضيتها برحمة منك يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة.